بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه بسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أدعو بهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وفي رواية قال: أخبرني. وفي رواية قال: علمني. وفي رواية قال: قل لي. قال: مرني بكلمات أدعو بهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه، وفي زيادة حسنة: أو أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا حديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن وصاياه العظام، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام فواتح الكلم وخواتم الكلم وجوامع الكلم. وهذه وصفة نبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث قال لأبي بكر الصديق: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فهذه وصفة نبوية يومية ثلاثية. هذا الحديث من فوائده فضل أبي بكر الصديق وأسبقيته لحرصه على الاستكثار وعلى معرفته بالخير الذي يقوم به في اليوم والليلة. قال: مرني بكلمات. ومن حرص أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان كثير السؤال وكثير مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني حرص الصحابة واغتنام الفرص في الاستزادة من العلم والاستزادة من الخير. والأمر الثالث أن الصحابة كانوا يغتنمون كل أوقاتهم فيما فيه فائدة وفيما فيه علم وبما فيه نفع لهم في حياتهم اليومية العملية. قال: مرني بكلمات. سأل عن كلمات يتزود بها إذا أصبح وإذا أمسى. فتأملوا هذه الكلمات التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض. بدأ بالإقرار والاعتراف وبيان عظم قدرة الله جل وعلا. قال: اللهم فاطر. والفاطر هو الموجد للأشياء من العدم والخالق للأشياء على غير مثال سابق. لذلك لما اختلف رجلان أمام ابن عباس رضي الله عنهما على بئر، فقال أحدهما: أنا أول من فطره، أي من أوجده وأنشأه. فقال ابن عباس: عندها علمت معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: قل: اللهم فاطر، أي الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وأوجدها من غير مثال وعلى غير صورة سابقة. قال: اللهم فاطر السماوات والأرض. والخلق هو أثر من آثار الربوبية. قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب عنا، كل ما غاب عنك هو غيب، وكل ما تراه وتشاهده هو شهادة. قال: عالم الغيب والشهادة، والله بكل شيء محيط، والله يعلم السر والنجوى، ويعلم كل شيء، ويعلم ما كان وما يقول وما لم يقل، لو كان كيف يقول. عالم الغيب والشهادة. والخلق لا يكون إلا بعلم مسبق وإلا بواسع علمه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما رد على منكري البعث رد عليهم بأمرين: بواسع علمه وبعظيم قدرته على الخلق. قال: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. بعد أن ذكر من آثار ربوبيته قال رب كل شيء، أي خالق كل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف بكل شيء والموجد لكل شيء. قال الله خالق كل شيء، والرب لا يكون ربا حتى يجمع أمورا ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. قال رب كل شيء ومليكه، والفرق بين الربوبية والملك أن الرب هو الخالق الموجد للأشياء، والملك والمليك والمالك هو المتصرف بالأشياء، والملك من آثار ربوبية الله سبحانه وتعالى. قال رب كل شيء. هذه المقدمات وهذا الاعتراف وهذا الإذعان وهذا الإقرار بعظمة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته، بصفات الكمال والجلال والجمال وبنهوت الجمال والجلال وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذه المقدمات تبعتها شهادة وإقرار وهو أعظم إقرار. قال أشهد أن لا إله إلا أنت، وهي الشهادة الحق التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة لا تكون شهادة حقيقية حتى يتحقق فيها أربعة معاني وأربعة مراتب وأربعة أشياء. الأمر الأول العلم، أي أن تشهد بالأمر عن علم. والأمر الثاني التكلم والتحدث، أن تتكلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله. والأمر الثالث الإعلام والإخبار، تخبر غيرك وتعلمه بما تشهد به. والأمر الرابع الإلزام، أن تلزم نفسك بهذه الشهادة. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تشهد شهادة حق بعلم وإقرار وتكلم وإخبار وإلزام لنفسك بأن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه فيها نفي وإثبات. وقدم النفي من باب التخلية، لا معبود أي تنفي كل معبود على وجه الأرض وتثبت الإلهية لله وحده لا شريك له. قال أشهد أن لا إله إلا أنت، ثم يبدأ الدعاء ويبدأ الطلب بعد هذا الثناء وهذا التعظيم وهذا التنزيه وهذا التقديس لله سبحانه وتعالى. الآن يبدأ الطلب، قال أعوذ بك، أي أحتمي وألتجئ وأطلب العون والنصر منك يا رب. وطالما أن العبد يلتجئ ويحتني بالله سبحانه وتعالى، إذن هنالك أمر جلل وأمر خطير وعدو ينبغي أن نعوذ بالله سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه منه. قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وهنا قدم شر النفس على شر الشيطان، مع أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر التحذير من الشيطان، وما أمرنا الله بالاستعاذة إلا من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمرنا الله سبحانه وتعالى في سورتين عظيمتين أن نستعيذ بخمسة أشياء. قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه أربعة أشياء. وعندما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قال من شر الوسواس الخناس الشيطان. ولكن قدمت النفس من باب تقديم الأدنى ثم الأعلى، فالشيطان هو الأخطر. قال أعوذ بك من شر نفسي. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعيذ من شر نفسه، وهذه الاستعاذة من النبي عليه الصلاة والسلام لتعليمنا، وإلا نفس النبي عليه الصلاة والسلام نفس تقية زكية، وإلا هذا لتعليمنا. فكان عليه الصلاة والسلام في جميع خطب الحاجة يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسه، قال اللهم أصلح لي شأني كله، قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والأحاديث في ذلك والأدعية كثيرة، والله سبحانه وتعالى عظم شأن النفس وجعل هذه النفس نفس أمارة بالسوء ابتلاء واختبارا لك. فإذا زكى العبد واستعاذ بالله والتجأ واحتمى بالله من هذه النفس، فإن هذه النفس ترتقي إلى النفس اللوامة التي أقسم الله بها، بحيث تلوم صاحبها إذا أوشك على فعل المعاصي أو إذا أبطأ في فعل الخيرات، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وإذا أصبحت النفس لوامة لصاحبها تلومه على كل طاعة تأخر عنها أو على كل معصية مقبل عليها، فإنها سترتقي إلى نفس مطمئنة وهي أعلى المراتب. لذلك أطول قسم في القرآن جوابه القسم بالنفس، 11 قسما، 11 مقسما به لجواب قسم بالنفس وتعظيم هذا الأمر. قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسما. قال ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم يأتي الجواب، جواب القسم، قال قد أفلح من زكاها، من زكى هذه النفس. فالنفس تحتاج إلى معاهدة وإلى تزكية وإلى تنقية وإلى تعاهد وإلى عناية وإلى رعاية حتى لا تتفلت. قال قد أفلح من زكاها، فرتب الفلاح على تزكية النفس، وقد خاب من دساها. قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، لأن الشيطان يدعو العبد إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الانحراف وإلى الابتداع وإلى المعاصي، وهذا هو الأقرب بمعنى من شر الشيطان وشركه. وفي ضبط آخر وشركه، الشرك هو الحبائل والمصائد والغوائل، فللشيطان خطوات وللشيطان وساوس وللشيطان مصائد وحفر ووساوس وخطوات تزل بها الأقدام، فلذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال ومن شر الشيطان وشركه، فهذه أصول الشرور ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في هذا الدعاء، واستعاذ من 4 أشياء: استعاذ من مداخل الشرور ومن أصول الشرور ومن بدايات الشرور ومن أسباب الشرور ومن ثمار الشرور ومن غايات الشرور ومن نتائج الشرور. أما أصول الشرور هي النفس والشيطان، فإذا حجبك الله عن وساوس الشيطان وعن غوائله وعن خطواته فإنك على خير عظيم. وكذلك النفس، قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال وأن أقترف على نفسي سوءا، وهذه من آثار الشرور، أو أجره إلى مسلم. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يسلك العبد طريق الشر أو أن يجلب على نفسه الشر أو أن يقع في الشر أو أن يتلبس في الشر أو أن يكون سببا في وصول الشر لغيره. فهذه 4 أشياء هي أصول الشرور، كما ذكر ذلك ابن القيم، قال استعاذ من أصل الشرور ومن أسبابها ومن غاياتها. أو أن أقترف على نفسي، أي أن أكتسب وأن أجلب لنفسي شرا وسوءا أو أجره إلى مسلم، أو أن أكون سببا في جر هذا الشر إلى مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، أي عند النوم. فهذه 3 وصفات وثلاث أوقات وثلاث أحوال تجعل العبد دائم التوكل ودائم الالتجاء ودائم الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، معظما لله فيعصمه الله سبحانه وتعالى إذا استحضر وإذا استشعر هذه المعاني العظيمة لهذا الدعاء وهذا الذكر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.